موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
نحن في زمان مختلف، والزمان يتفاضل على حسب المعاني التي يتأثر بها الإنسان. كل شيء في هذه الدنيا فيه فاضل ومفضول، كما أن الناس يتفاضلون، فلا يستوي الفاسقون والمجرمون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، ولا يستوي أحد الناس مع كبار المؤمنين، ولا يستوي المؤمنون مع المصطفين من أنبياء الله عز وجل، ولا هؤلاء مع الرسل، فالرسل أفضل من الأنبياء، ولا الرسل مع أولي العزم من الرسل، ولا هؤلاء الخمسة الكبار مع الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد فضل الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، فكان خير ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كما يتفاضل الناس يتفاضل كل شيء، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فزمان ليس كزمان، ومكان ليس كمكان، ليس بلد كبلد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل مكة واصطفاها بأن جعل فيها بيته وحرمه الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفضل الله مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واختارها مهاجرا له وفيها مسجده والصلاة فيه بألف صلاة، وفضل الله عز وجل المسجد الأقصى وجعل له من الفضل ما قد عرفتم. هذه خير البقاع، المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. كذلك الأزمنة تتفاضل، فليست الأيام كأشهر الحرم، وليست أشهر الحرم والتي فضلها الله تعالى على غيرها من الأزمان كشهر رمضان الذي اصطفاه الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن، ولا رمضان في عمومه كهذه العشر المباركة التي يختم بها ثم تأتي ليلة القدر فتتربع على عرش الزمان كله تلكم الليلة التي اصطفاها الله عز وجل بإنزال القرآن الذي كان النور والهداية إلى الناس. فالزمان يتفاوت والمكان يتفاوت، وتبعا لتفاوت الزمان والمكان تتفاوت أحوال الناس، فالناس في الأزمنة الفاضلة ترى أحوالهم أشرف، وفي الأمكنة الفاضلة ترى أحوالهم أشرف. والأزمنة الفاضلة إما أن تكون لخصوصها كخصوص الأشهر الحرم وخصوص شهر رمضان وخصوص عشر ذي الحجة، وإما لخصوص أحوال الناس، وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه حين نقول نحن في زمان مختلف. ما الذي اختلف؟ الذي اختلف أحوال الناس. الناس الآن بعد الثورة صاروا على حس أوسع وأعمق وعلى روح أقوى، ذلك أن رياح التغيير قد هبت، وأن الناس بعد عقود من اليأس من التغيير وربما الرضا بالواقع المرير، أصبح الناس الآن يستشعرون أن هناك فرقا وأن هناك حالة مختلفة. هذا في الحقيقة معنى إيجابي انطلقت منه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء على حالة من أسوأ ما أنت رائن على مدار الزمن، وهكذا تبعث الأنبياء في الفترات وفي أزمنة الغفلة والبعد عن منهج الله عز وجل، فيجدد الله عز وجل الدين بإرسال الأنبياء. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أظلمت الدنيا وامتلأت شركا وظلما وفسادا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس بثقة من أوحى الله عز وجل إليه، بثقة من يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه، ومن كان الله تعالى معه فمن عليه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التغيير، فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغير وجه الدنيا في سنوات قلائل بعد انتشار الفساد في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق. كان الناس قطعان البهائم، يغزو بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، لا تحركهم إلا الشهوات ولا تبعثهم إلا الأهواء، يأكل الغني الفقير والقوي الضعيف، ظلم من بعده ظلم اعتاده الناس على مدار عقود وقرون حتى هبت رياح التغيير. وفي كل مرة تأتي رياح التغيير برجل واحد فرد من الأنبياء، ثم تصبح له دعوة وتصبح له راية ويجتمع الناس حوله وتعود القيم مرة أخرى بعد دروسها، ويرجع الحق بعد ظهور الباطل، وينشط الناس ويستشعرون معاني التفاؤل والرغبة في التغيير إلى أن تغيرت الدنيا مرة أخرى على ما وعد الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تغيرت الدنيا وانتشر الإيمان، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك لنا جيلا لم تكتحل عين الزمان بمثله، جيل النصر المنشود الذي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين هم السلف الصالح الذين ننتسب إليهم. حين نقول نحن سلفيون فإنما نقصد بهذا أننا نأخذ الوحي المصفى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم هذا الجيل الذي اصطفاه الله لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من السلف؟ السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين مدحهم الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تمخضت هذه الحقبة عن ظهور هذا الجيل الذي نتشرف جميعا بالانتساب إليه. ترى هل يتصور المسلمون أن يكون عندهم نجوم كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبي عبيدة ويعني هؤلاء الأشراف الكبراء الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ هؤلاء هم الصحب الكرام الذين لا يسع مسلما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتشرف بالانتساب إليه. فالسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، هؤلاء هم أنصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين جددوا معالم الدين، وهم الذين رفعوا راية الإسلام ورفعوا لواء التوحيد وأقاموا هذه الحضارة التي نتشرف جميعا بالانتساب إليها. لكن ما الذي حدث بعد هذا؟ الذي حدث أن الناس بقوا على هذا المنهج الذي تركه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرونا وقرونا، وكان النصر حليفهم، وكانت هذه الأمة الأمة المنصورة التي لا تقف أمامها أمة. استطاع هؤلاء بهذا المنهج الذي خطه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استطاعوا أن يفتحوا ممالك الدنيا، فقوضت دولة فارس والروم وغيرها من الدول، وأصبح المسلمون هم الدولة الأكبر والأعظم في هذه الدنيا، ونشروا قيم التوحيد وقيم العدل وقيم الحرية وأقاموا دولة حقيقية لها واقع يشهد له التاريخ، وبقي الناس على هذا إلى أن ضعف الإيمان في نفوس المسلمين، وانشغل المسلمون بالمعاني التي حذرهم منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. ما الذي حدث؟ حدث ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. هذا رمز لانشغال الناس بالبيوع المحرمة. وأخذتم أذناب البقر، رمز لانشغال أصحاب الزروع بزروعهم. وتركتم الجهاد، هذا رمز أيضا لتغليب الدنيا على الآخرة. حينئذ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. لقد صار المسلمون بعد ذلك في ذل، وبدأ يعني أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والوثنيين بدأوا يأخذون خطوات بعد خطوات على حساب المسلمين، حين فرط المسلمون في منهجه الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قوله: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الحقيقة أننا عشنا أزمنة ذل كثيرة، تستطيع أن تلحظها إذا تأملت موقع المسلمين الآن في البلاد والدول المختلفة. أصبح المسلمون في ذيل الأمم، تراجع المسلمون سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتربويا وإعلاميا على نحو صرنا نستورد منه كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما سبب هذا؟ سبب هذا هو تنكب طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن عندنا الحل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردنا أن نرجع مرة أخرى لا ينزعه، أي هذا الذل، حتى تراجعوا دينكم. أن نراجع ديننا بأن نعود مرة أخرى إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحجة البيضاء. والحقيقة أن هذا وقت مناسب جدا، رياح التغيير التي هبت، رياح الثورة التي ظهرت، رياح الحرية التي عمت، ينبغي أن نأخذ حظنا منها وأن نوظفها بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يعود لنا العز والنصر والتمكين. لقد اشتكينا جميعا وتضررنا جميعا وعانينا جميعا من ألوان الفساد والاستبداد والمظالم الكثيرة التي لم ينجو منها لا صغير ولا كبير، ولا عامل ولا موظف ولا طالب ولا تاجر ولا أحد من الناس. إذن أن يقدر الله سبحانه وتعالى هذه الثورة، وهي محض توفيق من الله عز وجل. من الذي كان يتصور أن يعني يأتي هذا العام على هذا النحو الذي نحن فيه الآن، بهذا التغيير الذي شمل كل شيء؟ والله ولا في الأحلام. لو أن رجلا قيل له: هل لك أن يعني تبالغ في أحلامك وتتصور كيف يمكن أن تصير إليه الأمور مما تحب، لربما لم يستطع أن يصل إلى ما أوصلنا الله سبحانه وتعالى إليه من هذه الحرية وهذا التغيير في كل شيء، حتى صرت ترى يعني القادة والساسة والمتحكمين في مصائر الأمة والظالمين والمرتشين والمفسدين وأصحاب يعني المظالم الكثيرة، صرت تراهم الآن في السجون تحت سيف العدل، يحقق معهم في أموال اختلسوها وفي مظالم فعلوها. وصار الناس الآن الكل يريد التغيير، لكن الحقيقة هذا التغيير لابد أن يكون أولا منضبطا بضوابط الشرع، ثانيا لابد أن يشارك فيه عامة الناس، بدلا أن يكون دورهم مجرد الفرجة والترقب والنظر ومتابعة الأخبار وشراء الجرائد وإمضاء الساعات في قراءتها كل يوم، ثم ننتظر تغييرا لا نصنعه بأيدينا. إذن لا بد أن يكون التغيير مرتبطا بهذه المعاني، لا بد أن يكون تغييرا على النحو الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قوم مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بمنهج التغيير كان منهجه قائما على إصلاح جوانب يعني مهمة من هذا الدين، فإن الدين لا يخلو من هذه الجوانب الأربعة: الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق. هذه الجوانب هي دعائم الدين، أي دين، أي دين لا بد أن يقوم على جوانب اعتقادية وعلى جوانب عبادية وعلى مسائل في المعاملات وعلى أخلاقيات يتحلى بها أصحاب هذا الدين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل على التغيير في كل هذه الجوانب المختلفة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على تغيير اعتقاد الناس. كان الناس في جاهلية جهلاء يعبدون الأصنام ويتوسلون بغير الله عز وجل، لا يعرفون حقيقة الألوهية ولا يدينون بحقيقة الربوبية ولا يعرفون أسماء الله عز وجل وصفاته. وما قدر الله حق قدره كما أخبر الله عز وجل. فعالج الله عز وجل قضايا التوحيد من خلال النصوص الكثيرة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تجريد التوحيد الذي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما في المجتمع المكي يحرص على هذه المعاني، تجريد التوحيد، التوحيد الذي هو أصل دعوة الأنبياء. يعالج بذلك الاعتقادات الكثيرة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعني درست في نفوس الناس بغياب الوحي. ثم قام يعالج قضايا العبادات كذلك، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنواع العبادات التي أنزلها الله عز وجل، وأمر الناس أن يصلوا كما رأيتموني أصلي، وأن يحجوا خذوا عني مناسككم، وأن يأخذوا الدين كما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى معاملات الناس فضبط معاملاتهم على النحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وكذلك أخلاقهم، عالج أخلاق الجاهلية التي انتشرت، ومن هنا بدأ الدين بدعائمه على النحو الذي أراده الله عز وجل للمسلمين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا في توازن عجيب بين يعني الجانب العلمي وبين الجانب الدعوي وبين الجانب التربوي. التوازن بين الجانب العلمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذه المسائل، هو الذي يعني أرسله ربه سبحانه وتعالى بهذا الوصف: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الدعوة وهذا التغيير الذي ننشده لا بد أن يكون قائما على جناح تعليمي يتعلم الناس فيه مراد الله سبحانه وتعالى. لا يصبح الدين مجرد عادات، ولا يصبح الدين مجرد يعني كلمات نقرأها، ولا يصبح القرآن مجرد يعني كتاب يقرأ ولا نعرف معناه ولا نضبط ماذا يريده الله عز وجل منا، بل لابد من أن نتعلم ما الذي كلفنا الله سبحانه وما الذي أراد الله سبحانه وتعالى منا، وكيف نسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا علم ينبغي أن يطلب، ولهذا فرض على كل مسلم أن يحضر خطبة الجمعة، هذه فريضة تتكرر. لماذا نصلي الجمعة كل أسبوع ولا يصح دين رجل من غير حضور هذه الجمعة؟ حتى تكون فرصة لكي نتعلم شأن ديننا، يقوم الخطباء والوعاظ فينبهوننا على ما يلزم التنبيه عليه من مسائل ديننا ومسائل دنيانا أيضا. هذا مما لا بد منه، الجانب العلمي، ولهذا يجب أن نحرص على أن نتعلم دائما. ولهذا المسجد له دور عظيم نتعلم فيه من خلال الدروس ومن خلال حضور الجمع والجماعات ومن خلال شهود الأعياد ومن خلال الاحتكاك بأهل العلم والفضل، حتى يستزيد الإنسان وحتى يتبين ما الذي ينبغي أن يحرص عليه. الإنسان لا يولد عالما، بحاجة إلى أن يضبط يعني أموره على الضابط الشرعي، أن يعرف ما له وأن يعرف ما عليه. لا بد أن يبقى الإنسان متعلما إلى أن يموت. إن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول لهذه البشرية، ومع هذا أمره الله عز وجل إذا دعا أن يزداد من طلب العلم، لم يأمره أن يزداد من شيء، ما أمره أن يزداد من العلم. وقل ربي زدني علما. وإن نبي الله موسى الكليم صلى الله عليه وعلى نبينا لما سئل هل تعلم أحدا أفضل أو أكثر علما منك، فقال إنه لا يعلم ذلك، وإن أحدا في الدنيا ليس بأعلم منه. وهو في الحقيقة يعني صادق في هذا في حدود علمه، لأنه نبي هذا الزمان ورسول هذا الزمان ومن أولي العزم من الرسل، فأجاب بما يعلم. ومع هذا أنكر الله تعالى عليه وأخبره أن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فطلب الآية عليه وذهب إليه وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. لم يستنكف نبي الله الكريم موسى صلى الله عليه وسلم أن يرحل في هذه السن وفي هذه القدر التي انتهى إليها ومع هذه الأعباء التي حملها، لم يستنكف أن يطلب هذا الرجل الذي لا يعرفه لكن بلغه أنه على علم ليس عنده، وذهب إليه وسافر وركب البحر وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ومشى معه. وكان ما قصه الله عز وجل في سورة الكهف. انظر إلى حرص نبي الله موسى على أن يستزيد علما، مع أنه قد أوتي علما ومع هذا يريد أن يستزيد. هذه صفات الأنبياء. ولهذا بعض الغافلين يتصور أنه ليس بحاجة إلى العلم، وأنه ما دام ليس متخصصا في العلم فإنه لا داعي لأن يشغل نفسه بهذا. ونحن لا نقول إن كل مسلم ينبغي أن يتخصص في باب من العلم، فرق بين أن تتخصص في أن تكون مفسرا أو محدثا أو فقيها، وبين أنك بضرورة كونك مسلما لا بد أن يكون هناك استزادة من العلم ولو بأدنى يعني المستطاع، من حضور يعني درس في الأسبوع أو الاحتكاك ببعض أهل العلم، لأن العلم لا يقصد لذاته في الحقيقة، وإنما يقصد لأجل تحريك الإيمان. فالإنسان إذا تعلم تحرك قلبه بالإيمان، ومن ثم ناداه هذا العلم على مزيد من العمل، سواء في تصحيح بعض الأخطاء والجهالات، وكلنا يعني ليس بمعصوم، أو في الاستزادة من المسائل التي غفل عنها الإنسان مما يعلم. تخيل إذا حضرت مجلسا من مجالس العلم وجعل الخطيب يذكر قيام الليل وفضيلة قيام الليل وشرف يعني هذه العبادة ونزول المولى سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، ومناداته على الناس، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبله، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا. إذا حضرت موعظة كهذه أتراك ما كنت تعرف هذا، أم أنك كنت تعرفه لكن مجالس العلم حركت في قلبك هذا الراكد وأيقظت في قلبك هذه الغفلة وأعانتك ودعتك على أن تجدد إيمانك الموجود أصلا لكنه بحاجة إلى تجديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق يعني يصبح خلقا باليا قديما. في قلب أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هكذا كان الكبار من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم للآخر اجلس بنا نؤمن. أو ليسوا بمؤمنين؟ بلى، هم سادة المؤمنين، ومع هذا اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا، أي نذكر بعض المعاني التي تقربنا إلى الله عز وجل. فإذا راجعنا مع معاني قيام الليل ومعاني الحرص على صلوات الجماعات والاستيقاظ لصلاة الفجر والتهجير إلى المساجد والجلوس بعد الفجر إلى شروق الشمس وصلاة يعني ركعتين بعد الشروق أول وقت الضحى والحرص على تلاوة القرآن وأن يكون لأحدنا ورده من القرآن والحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون لكل منا دور في نصرة هذا الدين والسعي في عمارة المساجد وفي يعني النظر في إجابة الملهوفين وحاجة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، كل هذه المعلومات محفوظة نظريا، لكن تقليبها في مجالس العلم واجتماع الناس عليها وتذاكرهم بها يؤدي إلى زيادة الإيمان وتحريك الراكد من الإيمان في القلوب، فينبعث الإنسان أشرح صدرا وأكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى وأرغب في طاعة الله عز وجل. فهذه ثمرة العلم في الحقيقة، أن تحرك هذا الإيمان الذي يركض، لأن الإيمان يعني يخلق ويخلق في ثوب أو في قلب أحدنا كما يخلق الثوب، الذي عنده ثوب يلبسه لا بد أن يتعاهده بالغسيل، ولا بد أن يتعاهده بالتنظيف، ولا بد أن يتعاهده أحيانا كل بضع سنوات بأن يجدده وأن يشتري غيره. هكذا الإيمان في قلب أحدنا. فالعلم لا يقصد لمجرد أن نحفظ المسائل ولا أن نتعرف بعض المعاني النظرية، كيف نقسم الميراث وكيف يعني نعرف أركان بيع من البيوع أو معاملة من المعاملات والقلب يعني جامد خامد، وإنما المقصود ما يترتب على العلم من العمل، ما يترتب على العلم من اليقظة، ما يترتب على العلم من زيادة الإيمان، ما يترتب على العلم من محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يترتب على العلم من تجريد التوحيد الذي هو رأس العلم، تجريد التوحيد لله عز وجل، كيف نحافظ على توحيدنا وكيف نتجنب مسائل الشركيات. حين تتعلم قد تكتشف أنك كنت تقع في بعض المسائل وأنت لا تعرف، تقع في بعض المسائل ربما من مسائل الشرك التي عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتبهت استغفرت وتبت وأنبت وراجعت دينك وقلت كيف كنت ألقى الله سبحانه وتعالى بخلل في التوحيد الذي يقسم بغير الله عز وجل. هذا باب من أبواب التوحيد، الذي يحلف بغير الله، كالذي يحلف برحمة الميتين، والذي يحلف بشرف الآباء، والذي يحلف بالنبي والولي أو نحو ذلك، أو يحلف بالذمة وغير ذلك، أو بالأمانة. كثير من الناس اعتاد نتيجة البيئة التي نشأ فيها وربما يعيش ويموت على هذا، فإذا تعلم ربما يخرج من مجلس علم أنه لا يصح القسم بغير الله، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك، وأن من حلف بالأمانة ونحو ذلك. هذا كله مما ينبغي أن يتغير. بعض الناس قد يتصور أن يعني حقيقة الأولياء أولياء الله الصالحين، وهؤلاء هم أشراف المؤمنين وكبراء المؤمنين ولهم المنزلة عند الله، هذا المعنى صحيح، لكن بعض الناس يتصور بما أن هؤلاء الأولياء لهم هذه المنزلة فيمكن أن نتوسل بهم إلى الله وأن نستشفع بهم على الله وأن نظن أنهم يجلبون النفع وأنهم يدفعون الضر، وأن الإنسان بحاجة إلى يعني أن يكون له نوع علاقة مع أضرحة الأولياء ومقابر الأولياء ونحو ذلك. إذا تعلم وتجدد الإيمان في قلبه عرف كيف يعظم الأولياء بأن يقتدي بهم، وكيف يعظم الأولياء بأن يعرف أن منزلتهم عند الله عز وجل عظيمة، وأن الواجب أن ندعو لهم، فإنهم جميعا بحاجة إلى الدعاء لأنهم عباد، حتى إمام الأولياء صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله عز وجل له بعد كل أذان: سأل الله لي الوسيلة. أو لسنا نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد كل أذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه بحاجة إلى أن ندعو له، لأنه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عبد لله عز وجل يرتفع في درجاته كلما دعي له، وكلما يعني أثنى الناس عليه، وكلما ذكروه عند ربه سبحانه وتعالى، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج في التعامل مع الأولياء. أما اعتقاد أن تعظيم الأولياء بأن يعني نزورهم في أضرحتهم وأن نتمسح بأضرحتهم، ربما نشأ بعض الناس على هذا، فإذا تعلم عرف ما له وما عليه، عرف كيف يحترم الأولياء ويقدرهم حق قدرهم بالمعنى الشرعي دون أن يصل إلى المعنى غير الشرعي. هكذا في العبادات، كثير من الناس ربما يكتشف بعد حضور مجالس العلم أنه كان يعبد الله عز وجل على جهل، وأنه كان لا يحسن يصلي ولا يحسن يصوم ولا يحسن يحج، بل ولا يحسن يزكي، بل ربما لا يزكي الزكاة التي أمره الله عز وجل بها. وما أكثر من رأينا من رجال يمر عليه 30 و40 سنة ثم يكتشف أنه ما كان يزكي الزكاة التي أمره الله عز وجل بها، ثم يعود حين يتعلم فيستغفر الله عز وجل ويعرف كيف يؤدي الزكاة. رأينا من ذهب إلى مكة وحج ورجع وبعد سنوات يسأل ما حدث له في مكة، في الحقيقة كان حجا غير مقبول، لأنه فرط في بعض الأركان التي لا يصح الحج بغيرها. وهكذا حتى في الصلاة، حتى والله في الوضوء، إن كثيرا من الناس لا يحسن يتوضأ، حين يتوضأ يغسل يده بعد وجهه إلى الرسغ، وهذه عادة مشهورة في بلادنا، يغسل بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه ثم يغسل يده إلى هنا، ولا يحرص على أن يغسل الكف إلى الأظفار، ويقول أنا غسلت الكف في البداية، ويتصور أن غسل الكفين في البداية ربما يغنيه عن غسلهما مع يعني ذراعه من المرفق إلى أصابع اليدين، ويكتشف أنه كان يصلي خطأ على مدى يعني عقود من الزمن. إذن الناس كما قال غير واحد من أهل العلم أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الحاجة إلى الطعام والشراب لحفظ الأبدان، بينما الحاجة إلى العلم لحفظ الأرواح، والأرواح تبقى بعد فناء الأبدان. الإنسان جسد وروح، والروح هو الذي يبقى بعد فناء الأجساد في الحياة البرزخية، ثم يكون اكتمال الروح والبدن في الحياة الآخرة. فحاجة الإنسان إلى العلم حاجة لا تنكر ولا تغفل. فإذا ما تجددت الأمور معنا وأصبح الأمر والحمد لله في جو من الحرية والانطلاقة والتغيير، فإن أول ما نحرص عليه أن نتعلم، وأكثر الناس حرصا على التعلم أهل العلم. وإلا فكلما كان الإنسان بعيدا عن العلم كلما تصور أنه ليس بحاجة إلى العلم، وكلما اجتهد في العلم عرف أنه لم يعلم شيئا، ومن ثم دعا بدعاء الله عز وجل: وقل رب زدني علما. كما أن الإنسان بحاجة إلى العلم، هو بحاجة أيضا إلى التزكية، إلى التربية، إلى أثر هذا العلم. إن العلم كما قال كثير من السلف: إن لم ينفعك ضرك. العلم إن لم ينفعك ضرك. إن العلم الذي يؤدي إلى تنمر الإنسان بعلمه وتكبره على الآخرين واعتقاده أنه قد صادر الحق لنفسه وأن الناس جهال لا يعلمون شيئا، هذا علم ضار غير نافع. وإنما العلم النافع هو الذي يترتب عليه هذه التزكية التي أقسم الله عز وجل 11 قسما متواليا، وليس في كتاب الله عز وجل أكثر من هذه الأقسام المتتابعة على شيء واحد: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسما متواليا على شيء واحد: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى نفسه. هذه التزكية، هذه التربية التي تجعل طالب العلم نموذجا في حسن الخلق، نموذجا في حسن التأتي، في حسن الدعوة، في حسن المعاملة، في حسن المعاشرة، نموذجا في كل شيء. هذا في الحقيقة هو ثمرة العلم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. بمعنى أن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما نتعلم لكي نتربى، يتعلم الإنسان لكي يظهر أثر هذا العلم على سمته، على خلقه، على شأنه كله، على معاملاته مع الناس، على دعوته، يظهر في تواضعه، يظهر في ترفقه بالناس، يظهر في دله، يظهر في أدبه، يظهر في صبره على الجاهل، يظهر في حلمه، في تواضعه، يظهر في عبادته، في إنابته. مجموعة هذه المعاني هي التي تعرف بالتربية. رجل تربى، ترى من أدبه ومن سمته ما تعرف أن هذا الرجل حتى لو خاصمته فإنه منضبط في كل شيء، حتى في خصومته منضبط، في يعني معاملته، ومنضبط في مخالفته، إذا خالفك فهو يعرف كيف يخالفه، ترى فيه إخلاصا وتجردا ونكرانا للذات. هذه المعاني في الحقيقة هي التي أثمرها التعليم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم به أصحاب، وإلا فالعلم لم يكن يوما مرادا لذاته. رب رجل قليل العلم لكنه عظيم التربية، عظيم التزكية، لأن العلم وإن كان قليلا لكنه وضع في المكان المناسب فأثمر الثمرات المناسبة. ورب رجل كثير العلم، علم المسائل النظري، لكنك لا ترى له أثر هذه العلوم التي يتعلمه. ومن ثم كما أننا بحاجة إلى منهج علمي، نحن بحاجة أيضا إلى منهج تربوي تزكوي، تزكو فيه النفوس، ويعرف الإنسان كيف يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يعرف الإنسان كيف يسير إلى ربه سبحانه وتعالى، السير الذي يوصل إلى الله عز وجل، وليس السير الذي يعطل والذي يؤخر. هذه التربية في الحقيقة تقوم على اعتقاد الإنسان أن هذه الدنيا قليلة، وأن هذا يعني العمر سريع الفناء، وأن هذا الشباب سرعان ما يبلى، وأن الإنسان مسؤول غدا بين يدي الله عز وجل عن عمره وعن شبابه وعن علمه، ومسؤول كذلك عن عمله، ومسؤول عن ماله. ومن ثم ترى فيه نوعا من الحساسية، ونوعا من التحرج، ونوعا من الخوف. وهكذا المسلم دائما كما أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة، طبيعة المؤمن هكذا، وأهل الجنة هكذا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا إذا دخلوا الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إشفاق المؤمن في الدنيا إشفاقه من ماذا؟ خوفا من عذاب الله، خوفا من عقوبة الله عز وجل، خوفا من تقصيره في حق الله عز وجل، لأنه دائما ميزانه بين شيئين، يقايس بين نعمة الله عليه وبين تقصيره في حق الله عز وجل. وكل مؤمن إذا قايس بين نعمة الله عليه وبين تقصيره في حق الله عز وجل علم أنه مفضوح، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وحينئذ يظهر معنى التربية التي نقصدها. إن الذي ينظر إلى نعم الله عز وجل وما أكثرها، وحسبك بها نعمة الإسلام، حيث اصطفاك الله عز وجل دونا عن كثير من الناس، ما أكثر الملايين التي تدين بغير الدين، هذا يعبد بوزة، وهذا يعبد البقر، وهذا يعبد يعني صنما، وهذا يعبد حجرا إلى الآن، وهذا لا يعبد شيئا، وهذا يعبد المسيح، وهذا يعبد أهواءه. ثم إنك ولدت لأبوين مسلمين، هل سئلت واخترت، أم أن الله عز وجل بمحض منته جعلك مسلما؟ لو لم يكن إلا هذه النعمة، فإذا أضفت إليها نعمة الانتساب للسنة، وأنك اهتديت إلى حب السنة واجتهدت في تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وسهل هذا عليك، هذه والله نعمة. فإذا أضفت إلى هذا نعمة الصحة وسلامة الحواس والأعضاء وأنك تستطيع أن تذهب إلى المساجد لأنك مبصر، وأن تروح وأن تجي وأن تتكلم وأن تسمع، غيرك لا يسمع ولا يمشي ولا ينظر ولا يبصر ولا يفهم، والله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم. فإذا أضفت إلى هذا كله أنهيأ الله عز وجل لك من الصحبة الصالحة ومن بطانة الخير التي تعينك وتدلك. فإذا أضفت إلى هذا كله أنك ربما رزقك الله عز وجل زوجة صالحة وأولادا، وربما سترك وجعل لك مالا، فإذا أخذت تنظر وتتابع في النعم غرقت وشعرت أنك لا تستطيع أن تعد هذه النعم، وأن مجرد ذكر هذه النعم والاعتراف بها هو في ذاته نعمة أخرى من نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا الشق إذا قايست بينه، يعني وازنت بينه وبين عملك وبين جنايتك في الحقيقة وبين تقصيرك في حق الله عز وجل، افتضحت ولو كنت من كنت، لو كان أحدنا شيخ مشايخ الدنيا وعالم علماء الدنيا وكبير كبراء الدنيا، فإنه والله لا يسلم أبدا من هذا. فلكل منا غدراته ولكل منا فجراته ولكل منا قصوره وتقصيره. من الذي يزعم أن يقوم الآن ويقف أمامنا ويقول أنا والله لا أعلم من نفسي تقصيرا، أنا والله لا أعلم من نفسي يعني تأخرا، ولا أعلم من نفسي تراجعا في شيء، ولا أعلم من نفسي ضعفا في إيمان؟ هذا مجنون، نسميه مجنونا. وإلا كلنا يستحي من الله عز وجل الذي يستره بحيث يمشي بين الناس فيظن الناس أنه يعني بخير وأنه على خير، ولا والله لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى أحوال كل منا. وإذا كان أمثال كبراء الصحابة كابن مسعود وغيره يقولون لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحد يعني سيرنا بين الناس، هذا في الأزمنة الأولى الأزمنة الفاضلة، فكيف ترى بأمثالنا؟ سبحان الله على ستر الله عز وجل. إذا قايست فقط بين نعمة الله عليك وبين جنايتك هذا يدلك على يعني كيف يكون العبد، فيستحي العبد من الله ولا يزال به حياؤه من الله عز وجل حتى يهضم نفسه وحتى يعني ينكر ذاته وحتى لا يرى لنفسه فضلا أبدا. وهذا في الحقيقة هو سبب يعني المنزلة العالية التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. كان يقول والله وأنا رسول الله ما أعلم ما يفعل بي غدا، كان يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليك لو سئلت أنت هذا السؤال ولو كنت يعني عظيما، لا أقول رسولا ونبيا، ماذا كنت تقول؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، والذي قال الله تعالى له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع هذا حين يسأل ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، يعني ولا النبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه أهلا للجنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى نفسه أهلا للجنة إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمة منه وفضل. هذه هي النفوس التي تربت على العلم النافع والعمل الصالح والتفكر في خلق الله عز وجل، هذه عناصر التربية، علم نافع وعمل صالح وتفكر في خلق الله عز وجل، تأمل. إذا تأملت في نشأتك وفي أصلك وفي حياتك وقصر الدنيا وسرعة زوالها ووقوفنا بين يدي الله عز وجل وحساب الله عز وجل للأولين والآخرين وتطاير صحف الأعمال وكثرة الفضائح يومئذ ودعوى الرسل، اللهم سلم سلم، إذا كان الرسل يقولون اللهم سلم سلم، فكيف ترى نفسك وكيف تراني في هذا الموقف الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخر؟ استصحاب هذه المعاني دائما يكسر العبد ويجعله دائما يعني منكسرا بين يدي الله عز وجل، ويجعله لا يرى لنفسه حقا على الناس، ويجعله لا يرى لنفسه منزلة، ويجعله لا يرى نفسه هنالك، ولو بلغ من العلم ما بلغ. هذه التربية في الحقيقة هي التي تخرج جيل النصر المنشود، جيل النصر الذي يتجرد من أهوائه، ويتجرد من نظره إلى نفسه، يتجرد من أدواته وملكاته، يتجرد من أسبابه، يتجرد من أشيائه، لا يرى نفسه هنالك، وإنما همه مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذه التربية هي التي عني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأثمرت جيلا من الصحب الكرام. كنت تقرأ في تراجمهم: كان لابن عباس في وجه خطان أسودان من أثر الدموع والبكاء، كان يبكي حتى تنزل يعني الدموع على وجهه تواترا على مدار سنوات حتى خطت الدموع في وجهه. هذا لغير واحد من السلف. هذه التربية هي التي لا يستنكف معها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو يعني رئيس الدنيا، لا أقول رئيس يعني دولة صغيرة، دولة الإسلام في زمان عمر يعني ملأت الدنيا، وكانت الدنيا كلها ممالك صغيرة تحت دولة الإسلام. ومع هذا عمر الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يجمع الناس يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس أن هناك يعني حدثا مهما جمعهم الخليفة عليه، لكنه يصعد المنبر ويقول: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، أستعذب لهن الماء بالقبضة من التمر أو الشعير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي خطبة هذه؟ فيقول له عبد الرحمن بن عوف: ما زدت على أن أهنت نفسك يا أمير المؤمنين؟ يعني لماذا تذكر هذا التاريخ؟ ما علاقة هذا الكلام؟ انظر تحليل الخطبة. أيها الناس، بعد الصلاة جامعة الناس قالوا: أكيد في غزو للروم، ولا غزو للفرس، ولا في مصيبة وقعت في أطراف الدنيا، يريد أن يسير جيشا للقضاء على هذه الفتن، أو أن هناك يعني حدثا عظيما حدث في المدينة. لكنه ما زاد على هذا. أيها الناس، والناس جميعا ينتظرون ماذا يقول أمير المؤمنين. قال: لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، أستعذب لهن الماء بالقبضة من التمر أو الشعير، أقول قولي هذا وأستغفر الله. يعني يقول: أنا فاكر لما كنت عامل عند بعض النساء آتي لهن بقبضة من التمر أو الشعير، أو آتي لهن يعني بالماء لكي يعطوني في مقابل ذلك قبضة. يعني مهنة من أدنى وأردى المهن في ذلك الزمان، رجل يوظف نفسه عند بعض النساء حتى يعني يعطوه يعني قبضة من التمر يعيش عليها يومه. فلما سأله عبد الرحمن: ما حملك على هذا يا أمير؟ يعني أنت خليتنا يعني إحنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنت الخليفة، وإحنا يعني العشر المبشرين بالجنة، وإحنا المليين الدنيا، وإنت طالع تقول لي على المنبر رأيتني؟ قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي، فقالت لي: أنت أمير المؤمنين، ولا أحد بينك وبين الله، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أؤدبها، يعني هو كل همه أن يؤدب نفسه وأن يبين للناس أنه ولا شيء، يعني أمير المؤمنين ولا حاجة. ده أنا فاكر نفسي لما كنت شغال عند بعض النسوان لكي آتي لهن بالماء العذب في مقابل قبضة من التمر أو الشعير، حتى تتأدب نفسه وتنكسر ولا تنازعه وتقول له: يا أمير المؤمنين، أنت لست أميرة يعني دولة صغيرة، دولتك كبيرة وعظيمة، وأنت تتحكم في هذا العالم كله، ولست فقط، بل أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فقط، بل أنت المحدث الملهم، وليس هذا فقط، بل أنت يعني لم أرى عبقريا يفري فريا، هكذا وصفك، وأنت من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. كل هذا هو يغفله ولا يراه، ويضبط نفسه ويكبح جماحها. هذا يدلك على أن الإنسان من حيث هو إنسان غير معصوم. إياك أن تتصور أن مثل عمر نفسه لا تتقلب عليه، من أبي بكر نازل ونحن بشر غير معصوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يتصور شيء من هذا. لماذا؟ لأنه رسول الله، الله تعالى يحوطه بالوحي ويحفظه بتأييده ويرعاه، وله رعاية خاصة لأنه صناعة ربانية صنعه الله على عينه وصنعه الله لنفسه وجعله سيد ولد آدم، فلا يتصور هذا لمكان العصمة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر ومن وراءهم هو بشر من البشر، صحيح أنهم كبراء العالم وأفزاز الدنيا وسادة التاريخ، ومع هذا فإنه غير معصوم، فقد يرد المعنى بعد المعنى، لكن هنا تظهر الفحولة والرجولة والقوة الحقيقية، وتظهر ثمرة تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رباهم عليها، بحيث لا يستنكف الخليفة أمير المؤمنين أن يقف أمام الناس وهمه أن يؤدب نفسه. بعض الناس يتصور أن هذا عيب وأن هذا نقص وأن هذه فضيحة. يا أخي أستر نفسك، ربنا ستر عليك، لماذا تفضح نفسك؟ أنا أسألك الآن بعد مرور هذه القرون، ترى هل هذا الموقف يدل على قوة عمر أو ضعفه؟ أنت الآن تنظر من بعيد تقول لا والله في الحقيقة ده يدل على قوة عمر. هل هذا يدل على ديانته أم على رقة ديانته؟ يدل على ديانته. هل هذا يدل على عقله أم على ضعف عقله؟ يدل على عقله. هل هذا يدل على توفيقه أم على يعني خذلانه؟ لو لن ترى إلا كل المعاني الإيجابية، بدليل أننا إلى الآن ما زلنا كلما احتجنا إلى شيء يعني يدفعنا دفعة إلى الأمام أن نستحضر أمثال نجوم العالم سوف يبقون إلى يوم الدين، وهم نجوم الناس، يرجع الناس إلى أخبارهم وإلى أحوالهم. هذه التربية في الحقيقة هي التي جعلت مثل يعني خالد رضي الله عنه يعني يكون في أوج عظمته كأعظم وأشهر قادة التاريخ، ولا أقول قادة الصحابة، القادة العسكريين الذين تدرس يعني خططهم إلى اليوم في بلاد أوروبا، خطط خالد إن كنت لا تعلم تدرس إلى الآن في بلاد أوروبا. هذا الرجل من أشهر قادة التاريخ، وكان يعني في زمان أبي بكر رضي الله عنه كان من أشهر القادة الذي جمع له أبو بكر رضي الله عنه، حتى أنه عزل أبا عبيدة وعين خالدا أبو بكر رضي الله عنه. فلما جاء عمر عزل خالدا وهو في أوج مجده، وجعله ينزل من أعلى يعني القيادة إلى أن يكون جنديا عاديا، وذهب إليه أبو عبيدة بكتاب عمر، إذا أتاك كتابي فتنحى عن قيادة الجيش واتركه لأبي عبيدة. فذهب أبو عبيدة وترك وجه الجماعة يعني الصلاة حضرت فتأخر، وهذا من أدبه، حتى أقيمت الصلاة وتقدم خالد وصلى بالناس وهو يلتمس مدخلا، هو لا يريد هذا لنفسه لكنه لا يستطيع أن يتراجع عن أمر أمير المؤمنين، فلما يعني رأى ذلك أعطاه يعني الكتاب. فلما نظر في كتاب أمير المؤمنين قال خالد سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. حين يأخذ خالد كتاب أمير المؤمنين وينظر ما فيه، أن إذا أتاك أبو عبيدة فتنحى عن قيادة الجيش ويعني قدمه، أول ما يتكلم خالد ماذا يقول؟ يعاتب أبو عبيدة، يعاتبه على ماذا؟ يقول له ما منعك أن تتقدم فتصلي؟ يعني أنت ليه ما أعطتنيش الكتاب قبل الصلاة حتى أقدمك فتصلي؟ انظر كيف يعاتبه في ماذا؟ يقول لماذا تأخرت في إعطائي يعني الرسالة حتى تتقدم وكان هذا يعني حقك؟ قال يعني خشيت أن أروعك، يعني ما أدخل مرة واحد. رجع لمنتهى السلاسة، ما رجع إلى بيته وقال خلاص أنا والله يا ربيكم شوفوا إزاي تشتغلوا من غيري، نعم لا، رجع في الصفوف الخلفية وصار جنديا ونزل من أعلى القيادة لأن يكون جنديا، وبقي بكل جهده وجود إلى أن مات وهو يعني جندي من جنود الموت. وتقدم أبو عبيدة رضي الله عنه ومضت الأمور في منتهى السلاسة. لم يذكر عن خالد أنه يعني عتب على عمر ولا أنكر على عمر ولا قال هذا الرجل كيف يفكر وأنا في أوج مجدي ولم أخطئ يعني مرة ولا يعني حدث مني أي تقصير ولا ترتب على يعني غزوة ذهبتها إلا النصر والتمكين، فلماذا يعاملني هكذا وهل في شيء بيني وبينه؟ أبدا ما استطاع الشيطان، مع أنه موجود، ما استطاع الشيطان أن يدخل إلى قلب خالد، بل كان خالد يغيظ الشيطان بكلمات في مدح وثناء يعني عظيم على عمر. كان خالد يقول لبعض أصحابه لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها. خد بالك عمر العزلني هذا، لكن عمر هذا لو مات ده مصيبة، موت مصيبة، لترين أمورا تنكرها. انظر هذه القلوب التي تربت وكان همها التجرد لنصرة دين الله عز وجل، ليس همها من القائد ولا من يعني المسؤول ولا من النائب ولا يعني أنا في المجلس ولا خارج المجلس ومجلس الإدارة والمجلس التنفيذي ومجلس الجمعية والرئيس، وإحنا كلنا بتحرك في 200 واحد ولا حاجة، وكلها يعني الشيطان في الحق استطاع أن يغزو قلوبنا على ما فيش. الجماعة هؤلاء كانوا يحكمون الدنيا، يعني كان فعلا قيادة حقيقية وكانت غزوات حقيقية وكانوا يعني سادة الدنيا حقيقة، وكان التأثير فعلا تأثيرا كبيرا، ومع هذا كان هناك هضم للذات ويعني استعلاء على المعاني النفسية، والإنسان همه فقط نصرة الدين، كان هو الرئيس ولا كان الغفير ما عنده أي شيء. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتأ يغذي فيهم هذه المعاني من خلال يعني تدريبهم عليه. كل إنسان كان معرضا في أي لحظة لأن يختبر هذا الاختبار، ومع توالي الاختبارات سلمت نفوسه. من أعجب الاختبارات التي إلى الآن التاريخ كله يعجب منه، وكلما تذكرت يعني ما كنت نناقش بعض القضايا مع بعض إخواننا يعني من الأطباء النفسيين الذين يعنون بهذه المعاني، يقول أنا إلى الآن ما أدري كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعين رجلا كأسامة بن زيد على رأس جيش لغزو الروم. أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيها يعني في غزو الروم غزوا حقيقيا، ويجعل أسامة بن زيد صاحب 17 أو 18 سنة على رأس جيش فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. يقول هذا الكلام يعني عقليا ونفسيا وكل شيء صعب جدا، وأعجب منه كيف أن الصحابة ما عندهم أي إشكال. هذا من دور أولادهم، وما هو طالعين طلعة يعني نزهة في بيرما ولا في ده، رايحين الروم، وأول مرة ودولة الإسلام مع دولة من أكبر دول الدنيا، والرئيس هيكون مين؟ أسامة بن زيد 17 سنة 18 سنة في أقصى، ومين الجنود؟ ده أبو بكر اللي عنده في هذا الوقت 61 سنة، وعمر اللي عنده في هذا الوقت 51 سنة، وعثمان والجماعة الكبار. مات حتى إن رسول الله لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الخليفة مهتم بإنفاذ جيش أسامة. طب كان ممكن الأمور تغيرت والرسول صلى الله عليه وسلم مات؟ طب رأيك بقى أن أبو بكر طلع عمر ومن حقه أن يجتهد، قال أنا أغير شيئا أمر به النبي أبدا، والله ما يخرج إلا، وهم أبو بكر أن يخرج جنديا مع أسامة ويترك المدينة ويترك الخلافة. قال يا خليفة ما ينفع تترك الناس وتمشي، أنت الآن الخليفة وأنت المسؤول. فلما يعني غلبوه على هذا خرج وجعل أسامة راكب على فرسي وخرج هو ماشي وصل أسامة. واحد عنده كم سنة؟ احنا قلنا 61، والتاني عنده كم سنة؟ كم جيل بينهم؟ أي تاريخ عنده أسامة بن زيد؟ أي تاريخ وأي جغرافيا وأي رياضة وأي كل المواد؟ ما عنده شيء، لكن عنده في الحقيقة وعند أبي بكر وعند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم منهج في التربية يجعل الإنسان يتدرب على أنه متجرد همه نصرة الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرس، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان، ما عنده إشكال أين يوضع، المهم أن يكون سهما يرمى به في سبيل الله عز وجل. لكن نقعد نختلف، أنت ليه عدت في الكرسي اللي هو متقدم عني 5 سنتي؟ لا ده كان المفروض الكراسي كنا تكون مع بعض يكون أنا، لأن أنا أكبر منك بثمان شهور، أنت مواليد شهر 4 ولا مواليد شهر 8 من السنة اللي قبلها، فراغ والناس أنا التزمت قبلك بسنتين، ده أنت كنت أيامين ما كنتش بتصلي. يا عم القضية لا تحسب هكذا، القضية تحسب بأرزاق ويعني عطايا،
أعطاها الله عز، ثم هي امتحانات واختبارات. من قال لك إن الفضل فيه يعني هذا، وإن القضية قضية من الذي تقدم، من الذي رأس، من الذي السابق الذي يسبق عند الله سبحانه وتعالى؟ ما الحسابات ليست بحسابات الناس، إن فلان هو اللي بيخطب يبقى فلان أحسن منه، صوته عالي والميكروفونه بيضرب الضرب عليه خلاص هو ده أفوه. أبدا ما تحسب هكذا أبدا. العشر المبشرين بالجنة كان منهم سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هذا يعني كل ما تيجي تعد العشرة هتنساه، لأن كل واحد من العشرة مشهور. أبو بكر مشهور، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح كلهم يعني، وعبد الرحمن بن عوف، تسعة مشهورين. تقعد تعد وتنسى سعيد بن زيد ليه؟ تنسى ليه؟ لأنه لا كان خليفة ولا مرة يعني خرج قائد لغزوة أو لجيش، ولا مرة استخلافه على المدينة، ولا هو أفضل الصحابة حفظا، ده ملوش خمس أحاديث في 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 الصحيح، ولا هو أكثرهم يعني عبادة، ولا 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 ولا، لن ترى له أي تميز ظاهر، لكن في الحق هو له تميز، وإلا رسول يختار العشرة وبشرين بالجنة يعني هكذا يعني أبدا. هو من العشرة، من العشرة، هو من أشراف الناس ومن السابقين، لكن هناك من كان أسبق منه في التاريخ، وهناك من كان أكثر منه عملا. أين سعيد بن زيد من رواية أبو بكر أبي هريرة للحديث؟ وأين هو من فقه ابن عباس؟ وأين هو من علم معاذ بن جبل؟ وأين هو من قضاء علي؟ وأين هو من عدل عمر؟ وأين هو من رفق أبي بكر؟ وأين هو وأين هو؟ لكن سر معين كان فيه هو الذي رفعه إلى أن صار له هذا الوزن، بحيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من خصوص عشرة يأتون يوم القيامة يعني كالنجوم بين الصحابة، والصحابة نجوم بين الناس، هؤلاء نجوم، نجوم النجوم، لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا. فقضية التفاضل لابد أن يكون لها يعني ميزانها الذي نعرف أنه اصطفاء من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن القضية قضية يعني هذه التربية التي لانت فيها نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم لا يستنكف أن يتقدم عليه من يعني هو أقل منه أو أصغر منه، المهم أن الأمور تمشي، المهم أن الدعوة تستمر، المهم أن نستعمل في طاعة الله عز وجل. هذا الجانب الذي عني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الجانب الثاني بعد الجانب العلمي. يأتي الأمر في الجانب الثالث الذي توجت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الجانب الدعوي، هي نفس دعوة إبراهيم الخليل لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. نفس الكلام، استجاب الله للدعوة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، استجاب لدعوة إبراهيم يتلو عليهم آياته، لكن ربنا قدم التزكية للتأكيد بأن التزكية يعني هي أخطر من العلم نفسه. يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. نحن في ضلال من غير العلم والتزكية. والجانب الثالث هو الجانب الدعوي، يتلو عليهم، يذهب إلى الناس، ينصحهم، يدعوهم، يتحرك وسط الناس، يتحرك على هذه الدعوة، يحرص على عمارة المساجد وعلى يعني هداية الناس، وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، إقامة الجمع والجماعات، النظر في أحوال الناس ومصالح الناس وقضايا الناس وخصومات الناس والقضاء فيها والسعي في إطعام الفقراء وكفالة الأيتام. هذه النشاط الدعوي الحركي اللي في الحقيقة كان أيضا جانبا مضيئا من جوانب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولهذا أنت ترى كثيرا من الصحابة لم يمت في المدينة، مع أنه كان عايش في المدينة، مات فلان، مات يعني على أسوار القسطنطينية، كان بيعمل إيه هناك؟ ذاهب في الدعوة. فلان مات في الشام، فلان مات في البصرة، فلان مات في مصر، فلان مات في بلاد ما وراء النهر، فلان مات في الصحراء بين بلد كذا إلى بلد كذا، وهو كان البذل عجيب، كانوا يخرجون لنصرة دين الله عز وجل ويبذلون الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين. لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، يعني أنت رسول أمر ونحن يعني نفعل. ما كان أحد من الصحابة إلا سهما يرمى به في سبيل الله. هذه قضية الدعوة والحرص على الدعوة والحرص على نصح الناس وتذكير الناس والتأمل في كيف نعمل على تغيير الواقع، خصوصا بعد هذا يعني الانفتاح الذي نعيش، كيف نعمل على يعني الأمر بالمعروف والنهي، كيف نعمل على توضيح الدين، العلم والعبادات والمعاملات والأخلاق والاعتقادات، كيف نصلح بين المتخاصمين، وكيف نربي أبناءنا، وكيف نربي أبناء المسلمين. النشاط والتحرك الدعوي الذي جعل الصحابة في بداية الدعوة يخرجون إلى مواسم الحج وهم بعد في مكة، كان رسول يخرج إلى المواسم الحج يقول ألا رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، ينظر الوفود للحج يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يغشى الناس في بيوتهم وأسواقهم ومجامعهم. ثم لما يعني رأى أن أهل مكة مغلقون تماما خرج إلى الطائف، ثم لما أغلقت الطائف أرسل أصحابه إلى الحبشة مرة واثنين، الهجرة الأولى والثانية. ثم لما يعني جاء بعض الأنصار كانت بيعة العقبة الأولى، ثم تمخض هذا كله عن الهجرة إلى المدينة وهاجر معه. كان الرجل يخرج ويترك أولاده ويترك امرأته ويترك يعني بيته وأمواله وأهل، يخرج بثوبه الذي عليه ركضا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني انتصارا لهذه الدعوة ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم خرجوا معه في بدر وأحد والخندق وما بعدها، ثم عادوا ففتحوا مكة، من مات فقد مات وقع أجره على الله، ومن بقي فيتم المسيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما استراح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن عرفوا هذا الدين إلى أن لقوا الله سبحانه وتعالى، هم أصل الراحة وعنوان الراحة، لكن ما استراحت أبدانهم منذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعني يقول له قم قم ودع عنك الغطاء والوثار والراحة والدعاء، قم إلى نصرة هذا الدين واصبر على تبعات هذه الدعوة وابذل واجتهد. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة بعد البعثة؟ 23 عاما. في هذه المدة اليسيرة 13 عاما في مكة يؤصل التوحيد، وعشر سنوات في المدينة يقيم الدولة. وهذا هو المقصود من الدين، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له منهج في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي التربية وفي الإعلام. إذن هذا المنهج في الحقيقة منهج متكامل، ودين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ندعو إليه ونحن على بصيرة من أنه ليس هناك منهج كهذا المنهج، هو الذي فتح الله عز وجل به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وهو الذي هدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى. هذا هو المنهج الذي يعني جعل الله عز وجل فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الحركة والقوة التي تتنقل في هذه أو في ربوع الدنيا. كان يرسل الرسل والوفود إلى كل بقاع العالم، يرسل الرجل الواحد إلى بلدة في أقصى الدنيا معه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول إلى فلان أسلم تسلم، وإذا أتاك رسولي فهذا فأنا أعرض عليك دعاية الإسلام إلى آخر يعني الخطابات الكثيرة التي خاطب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم بها الدنيا. وتمخض عن هذا أن انتشرت هذه الدعوة مصداقا ل يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبلغن هذا الأمر يعني الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. نحن الآن معنيون إن كنا وراثا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كنا متبعين حقا للنبي صلى الله عليه وسلم، معنيون بهذه القضايا الثلاث، قضية العلم وقضية التربية وقضية الدعوة، معنيون أيضا أن لا نكون متفرجين. مع الأسف بعض الناس يقول الله كلام جميل وكلام صحيح وكله حق والحمد لله مطعم بالآيات وبالأحاديث وبالأخبار وفعلا الصحابة وفي حد زي الصحابة ما شاء الله الله أكبر. طب وبعدين يا ابن الحلال يعني أنت مراقب، احنا بنقرأ الجرائد كل يوم وبنشوف اللي بيحصل في الدنيا وخلاص، ومن كثرة ما بتقعد تقرأ وتتعب بتخش تنام. ما أنا تعبت من كثر القراءة وعيني وجعتني من كثر الكلام اللي سمعته وقرأته، ثم بعد هذا أي يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. نحن بحاجة إلى أن نرفع لواء التغيير، وقد رفع لواء التغيير رفع حتى طال كل شيء من أكبر رأس في البلد إلى أصغر رأس، كل هذا الآن يعني أصابه التغيير. ونحن طموحون، نحن نطمح ونطمع في فضل الله عز وجل أن يتغير الحال إلى الأفضل وأن يتغير الحال إلى الأحسن، وأن يبدل الله عز وجل يعني الأحوال من بعد الخوف إلى الأمن، ومن بعد العسر إلى اليسر، ومن بعد الجهل إلى العلم، ومن بعد الخذلان إلى التوفيق، ومن بعد الظلم إلى العدل. لكن من الذي يقوم على هذا؟ لا بد أن يقوم على هذا كل إنسان في دائرته. هذه القضية ليست يعني خاصة بجماعة من الناس، هذه المصيبة المصائب التي توالت علينا في الحقيقة على مدار العقود الماضية كان سببها السلبية، أن الناس جميعا يتفرجوا لك وأنا مال يا عم، البلد بلدهم خليهم يعملوا هم عايزينه لحد ما عملوا اللي هم عايزينه، ثم بعد هذا يعني من الذي دفع الفاتورة؟ نحن الذين يعني ندفع. نريد ألا يلدغ المؤمن من جحر مرة. الآن الحمد لله في مساحة من الحركة، كل إنسان يتحرك على قدر استطاعته، وأول ما يتوجب عليك خاصة نفسك. إياك، فاقد الشيء لا يعطي، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. اكفنا نفسك، اكف المسلمين نفس، اضبط اعتقاداتك، واضبط عباداتك، واضبط معاملاتك، واضبط أخلاقك، اضبط يعني المنهج العلمي في خاصة نفسك، والمنهج التربوي والمنهج الدعوي، واستعن على ذلك بكل سبيل، عندك المساجد وعندك أصحاب يعني الصلاح، وعندك يعني أرباب الدعوة، وعندك الحمد لله الجمعيات المنتشرة ومصادر التأثير من الدعاء والعلماء والفضلاء وما أكثرهم في كل زمان ومكان. إلزم طريق الهدى ولا يغرك ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. أنت المقصود أولا، لأن الله تعالى سائلك، والقضية فردية والتبعة فردية، كل امرئ بما كسب رهين، لا تكلف إلا نفسك. فإذا بدأت بنفسك وصححت هذه المعاني ويعني نشطت يعني إيمانك وراجعت توبتك وظهر هذه المعاني التي تصلح أن تنتشر بعد هذا، فأول ما تنتشر في دائرتك الصغيرة في أمك وأبيه وأختك وأخيه وزوجك وبنيك، ثم تتسع الدائرة في الجيران والزملاء وأصحاب العمل، ثم تدخل في الدائرة الكبيرة في المساجد مع إخوانك، ثم تنظر في قضية الدين بمنظار أوسع، ما يزال يتسع يتسع حتى يصبح همك أن تفكر في الإسلام عموما، والصراع الكبير بين الإسلام وبين الكفر، لأنك مسؤول كغيرك من الناس. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسل. إذا كان الأمر على هذا النحو وهو والله كذلك، بهذه الخطورة وهو والله كذلك، فأنت بحاجة إلى أن تتجرد من حظ نفسك، وأن يكون همك مصلحة دين الله عز وجل، سواء قدمت أو أخرت، يعني أقصيت أو أبعدت أو قررت، القضية أهم شيء أن تسير الأمور. وكلنا جميعا نسير نسير، ما في أحد واقف في الحق. إياك أن تتصور أن واحد جالس أو واقف، أنت تسير، لكن إما تسير للأمام أو تسير للخلف، إما تقترب وإما تبتعد، لأن طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ما يصلح معه الوقوف، الذي ليس في صعود فهو في نزول، لأنك وأنت صاعد في الطريق إلى الله عز وجل تجد عقبات، هذه العقبات التي على رأسها شيطان الجن الأكبر إبليس، ومنها شياطين الجن وشياطين الإنس، ومنها نفسك الأمارة بالسوء، ومنها هواك، ومنها يعني نظرك إلى يعني أسبابك وأدواتك وملجاتك، ومنها أنواع من التلبيس وأنواع من الشهوات والشبهات. كل هذه الأشياء أنت تسبح عكسها، وبالتالي هي تشدك شدا إلى تحت. فإما أن تكون أنت قوة إيمانك وقوة أدائك بحيث تكون أقوى من هذا فتكون صاعدا، وإما تكون هي أقوى منك فتكون نازلا. إذا ما تقول أنا واقف وأنا ثابت. بعض الناس، وهذه من أعظم الشبهات، يقول والله أنا مش يعني مش لكني أيضا يعني أنا مش متقدم ومش صاعد ومش يعني لا أزعم أني يعني، لكن أيضا ماشي الحال كويس يعني مستورة الحمد. القضية ليست هكذا، إن لم تكن يعني صاعدا فأنت نازل، لأن حجم الفتن عظيم، وحجم الشهوات يعني فوق التصور، وحجم التلبيسات، وأنت من داخل نفسك الأمارة بالسوء، ولهذا أنت عندك ثورة في الحقيقة، أنت نفسك في نفسك، ولهذا هو النفس إيه؟ نفس أمارة بالسوء. يوم الإنسان لما يلاقي نفسه أمارة بالسوء يعمل إيه؟ يقاومها. النفس اللوامة يوم يقاومها بيحاول يعمل عليها ثورة، يا إما تغلبه وتبقى الثورة مضادة ويفشل، يا إما يغلبها لعله يصل إلى النفس المطمئنة. يبقى هو ما بين النفس الأمارة وما بين النفس اللوامة وما بين النفس المطمئنة، أنت في صراع في صراع. بدل ما تشغلك يعني القضايا التافهة من النظر للنساء والغيبة والنميمة والكلام على الناس، وهذا لا يعجبك وهذا لا يعني يروق لك وهذا لا يماثلك، لماذا لا تشغل نفسك بالقضايا الكبار التي كلفت بها من تجريد التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسعي في تزكية نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح، والتفكر في خلق الله عز وجل، والاجتهاد في نصح المسلمين، والتعاون مع إخوانك على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر إلى أن تسلم الروح. وهذا حاصل حاصل، وكائن كائن، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. متى تموت؟ ربما الآن، ربما الآن يموت أحدنا ونحن نتكلم، وهذا معروف. متى تموت؟ حتى لو عمرت هتعم 100 سنة، يوم آخر يوم في 100 سنة ماذا نسميه؟ تسموه بعد ما يخلص 100 سنة آخر يوم بنسميه اسم تاني، ولا بيقول عليه النهاردة برضو آخر يوم بعد 100 سنة لما نوصله هنقول عليه هو النهاردة. يبقى أنت هتموت النهاردة، في سواء الآن أو بعد، ستموت في هذا النهار وفي هذه اللحظة. وحينئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، قضية خطيرة، إنها لظى. إحنا لا نتكلم في أن واحد هيديك صوتين أو يضربك يعني، لا لظى، نزاعة للشوى، نار والعياذ بالله، يعني لا طاقة لأحد بها. والقضية عمر واحد وفرصة واحدة وطريق واحد، ليس هناك أي فرصة أخرى بعد هذه الفرصة، والله أعلم كم مضى وكم بقي. صلى الله تعالى أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره. إذا كان الأمر كذلك فأنا أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني أن يعني يقفوا مسلسل يعني التراجع والتفريط والتقصير والجدال بالباطل والنزاعات التي لا داعي لها. ما المانع أن نخط خطا الآن؟ واحد عنده صفحة مليئة بالكلام الذي لا معنى له ولا داعية، ماذا يفعل؟ يخط خطا ويبدأ من أول السطر يكتب كلام مفيد، يقطع الصفحة كلها ويخلي الدفتر يعني نظيفا. إذا كانت هذه الصفحة ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. تعالوا بنا نطوي صحيفة ما مضى ونستقبل الأيام بالبشر والفعل. ما رأيكم؟ تعالوا بنا نطوي صحيفة ما مضى ونستقبل الأيام بالبشر والفعل. نحن مستبشرون إن شاء الله تعالى بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم، متفائلون إن شاء الله تعالى بهذا التغيير الذي يعني عمت رياحه بلادنا وبلاد المسلمين. لكن لكل نعمة لابد لها من شكر، شكر هذه النعمة
أن نقوم بما يعني أراد الله عز وجل وبما كلفنا الله عز وجل، فنجتهد على يعني كل هذه المستويات وعلى كل هذه يعني الأصعدة التي سمعتم، نتواصل فيما بيننا، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا، نحرص على التعاون والتآخي، ويعني نزيب كل يعني شحوم الخلاف فيما بيننا، ونقدم المصالح المشتركة. نحن والحمد لله كثير بمنهجنا وبانتسابنا لهذا الدين وبدعوتنا وبيعني تاريخنا، نحن المسلمين أشرف الأمم في الحقيقة وأعمقهم تاريخا، كل أمة تقوم ثم تموت، هذه الأمة منذ قامت يعني لم تمت ولن تموت. نعم هي قد تنام، قد يحدث بعض الاستنامة في بعض العصور، لكن هذا الدين أبدا لن يعني يتراجع، لأنه الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، وأن يرزقنا التواد والتحاب والتآخي، وأن يجعلنا نلين في أيدي إخواننا، ويعني نتغافر ونتصافح ونتنازل عن كثير من حظوظ النفس للمصلحة العامة التي تقتضي، خصوصا في هذه الأيام تقتضي مثل هذا التنازل، حتى يعني تدفع عجلة التغيير للأفضل إن شاء الله تعالى، وحتى لا يضحك الناس علينا، فإن الناس مع الأسف ينظرون إلى أي خلاف بين المؤمنين ويعني يرفعونه ويعني يشمتون، ونحن لا نريد أن نشمت بنا أعداءنا، فلا تشمت بي الأعداء، وهذا كما أمر أو كما أوصى يعني هارون موسى صلى الله عليه وعلى نبينا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، وأسأل الله تعالى أن يشكر لكم يعني صبركم، وأن يجمعنا دائما على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ما دورنا في نصرة الدين في هذا الزمان؟ كل على قدر علمه وفي مكان. الحمد لله تقريبا السؤال أجيب عليه. دورك في نصرة الدين يعني أنت الآن صرت تعرفه، والقضية ليست قضية كلام، وإنما قضية يعني فعال، ويعني نريد أن يكون يومنا أفضل من أمسنا، وأن يكون غدنا يعني أفضل من يومنا، وهذا إن شاء الله إذا تجردنا من حظوظ النفس وصدقت يعني القلوب والنفوس، وكان الإخلاص العملي الحقيقي والتعاون بين إخواننا والتطاوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر أصحابه، تطاوع ولا تختلف، بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. إذا كان هذا إن شاء الله فنصرة الدين إن شاء الله تعالى يعني قاب قوسين أو أدنى.
الصديق يريد خطبة فنية جارت، يريد أن يعرف مني كيف تصبح له وأين تصبح، هل أقول له السبب أم لا؟ هذه مسألة مهمة، يعني مسألة أمانة النصيحة. رجل يريد أن يتزوج امرأة، فذهب يسأل في محلات يعني جيران والأصحاب والأهل، فذهب إلى هذا الأخ يسأله: تعرف فلان جارته؟ قال: نعم أعرف. قال: أريدها زوجتي، فهل تصبح؟ فهذا الرجل يراها لا تصبح، فهل يقول له لا تصبح؟ ولا يقول: توكل على نعم الناس؟ إن قال له توكل على نعم الناس فقد أشرك، ومن أشرك فليس منه. وإن قال له لا تصبح فهذا يعني معتبر النصيحة. لكن إذا عرف أن قوله يعني ما لا تصبح سيؤدي إلى فتن، فهو غير مطالب له يقول لا تصبح الناس، يعني هب أن هذه البنت غير عفيفة مثلا، أو عندها إشكال، ما تشرح له، قل له: والله إذا كنت أخذ نصيحتي لا داعي لهذا الأمر، أنا لا أختار لك، وما في داعي أن تفضح ما ترى، لكن يعني رأيته مصرا قل له: لا يعني لا تفعل هذا، فإنها ليست من أصار لأجل الدين أو لأجل الدنيا، ما في مانع أن تجيبه جوابا عاما، لكن يعني لا يصلح أن تقول له هي طيبة ومناسبة، وهي تكون ليست كذلك، فإنها تتعلق في رقبتك يوم القيامة ودين النصيحة، كما لا يصلح أيضا أن تتمانع من عندك وتفاضح أشياء يمكن يعني أن لا تذكرها مع تتمة المغفرة. المسموح به المصلي حتى يمر الناس من أمامه، معلوم من المرور أمامه المصلي لن هي معه لها عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السنة للمصلي يتخذ سترة عمود أو يعني جدار أو يعني شيء. فلو أن المصلي لم يفعل هذا فإن يمكن أن تصلي أو أن تمر من أمام يعني محل السجود، يعني بعض الناس لا يتخذ سترة إذا كان يصلي الصبح بعد انتهاء الصلاة يذهب إلى خلف المسجد ويقف في وسط المسجد ويصلي وكأنه يمنع الناس جميعا، لا هذا تمر لكن تترك ما بعد محل السجود وتمر أمامه وهو الذي أخطأ بعدم اتخاذ سترة. رجل صلى لم يصلي المغرب بعذر ودخل والناس تصلي العشاء فدخل معهم يصلي المغرب بنية المفارقة، فما الدليل الشرعي في هذا؟ هو يقول يعني الرجل فعل فعل صحيح وهذا صحيح، لكن يقول الناس ما الدليل على هذا؟ الرجل ما صلى المغرب بعد دخل المسجد والناس تصلي العشاء، هل يصلي العشاء ثم يعيد المغرب أم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء؟ الصحيح دفع أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. ما الدليل؟ وجوب الترتيب، لأن الصلاة يعني تصلى على الترتيب، فالصبح بعدها الظهر بعدها العصر بعدها المغرب بعدها العشاء، والترتيب هذا قد يعني عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف مرة في حياته أنه صلى الصلاة على غير الترتيب، وبالتالي فالترتيب يعني الصلوات واجب، ولهذا يقف يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. يصادف إشكال المغرب أربعة والعشاء ثلاثة، يصادف إشكال ثالث تغيير النية، لأنه داخل خلف أمامه يصلي العشاء وهو يصلي المغرب. أما الإشكال الثاني فلا إشكال فيه، تغيير النية ليس هناك إشكال، نية المأموم لا يلزم أن تكون تابعة لنية الإمام، فالمأموم يعني الإمام يصلي العشاء ونية الإمام يصلي المغرب، وهذا حدث كثيرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض والمسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر، والأمر في هذا واسع، وإن قال بعض الناس خلاف هذا لكن هذا الذي تشهده لتغيير النية بين الإمام والمأموم ليس فيه إشكال. إذا كان الإشكال الأول، الإشكال الثاني المغرب ثلاثة وعشرة أربعة، في هذه الحالة لا يصح يصلي المغرب أربعة، وبالتالي هو يصلي المغرب وعند الركعة الثالثة يروي المفارقة، إن شاء يروي المفارقة، إن شاء ينتظر حتى يصلي الإمام الركعة الرابعة ولما يسلم يسلم معه، وإن شاء يروي المفارقة ويتشهد ويسلم ثم يقوم في يوم إن شاء الركعة الرابعة ويدخل معه جماعة في العشاء إلى الأمرين يعني واسع، وقد أخبر بهذا يعني جماعات أهل العلم. يقول أختي اعتقد من الأمر من الباب ثم خرجت من الأمر لأمي، ثم بعد ذلك أخذت علي ورق يعني صار، ثم بعد ذلك قالت أنا سامحتك فيه، ثم بعد ذلك اشتكتني في المحكمة. كويس بعد ذلك. أعطت مال على إنه عمر لأمها، يعني ولعب عنه عمر لأمها، ثم أخذت عليه ورق، ثم قالت طيب خطوة عمر لأمها، خطوة هي عمر، هذا الذي يفهم الرجال مكان المال لأجل عمره، فهو يذهب فيؤدي هذه العمرة، فلماذا تأخذ عليه ورق؟ كنت أنا لم أفهم هو يفهم. أعطت مبلغا من المال ثم قالت إنه عمر لأمها، لعلها تقصد أن تتخذه معك يكون عمر أو لكي يعطي الوالدة تعمل عمر، ثم بعد أن قالت أنا سمحتك فقالت المال الذي معك هدية لك وليس لأجل عمر، ثم بعد ذلك اشتكته في المحكمة. إن عليه مئة شهود، إن كان هناك شهود بأن هذه الأخت تبرعت له بهذا المال، فإذا شهد الشهود على هذا لا حق عليه، لا حق يعني عليه، لكن هو أخطأ لما قالت أنا سامحتك كان المفروض يطالبها من إيه؟ الواحد، إنما لا خلاص وطلب معها على كل حال. هذه المسائل ليست فتاوى، الناس لا يفرقون بين الفتوى وبين بين الخصومة. الفتوى شيء والخصومة شيء آخر. الفتوى ما الحكم في القضية الفتوى زي ما سأل الفتوى فتوى مش معنى المفتي. أما الخصومة فالخصومة لا يصلح أن تعرض في معنى الفتوى. لماذا؟ لأن أخته الآن لو شاءت تتكلم ستروي قصة مختلفة تماما. تقول لك هو خدعني وضحك علي وقال لي هات الفلوس. إذا الخصومات لم تذكر في المجامع على أنها فتوى، وإنما لا نستبعد الخصومة إلا في وجود الطرفين. لما تيجي أخته حصل كذا يا أخته، تقول لها والله ما حصل كذا، طب إيه اللي حصل؟ تقول لها حصل كذا وكذا. فإذا سمع يعني المشير بين المرأة وبين الرجل يعني من الخصمين أن كان من يجيب، فنحن ننصحك أن تأخذ أختك وأن تذهب معا إلى من يحكم بينكما في هذه الخصومة، لأن هذه في الحقيقة ليست يعني فتوى، كان الإنسان بيحكي على يعني وجهة نظر، لكن نحن ننصح الاثنين وبينهما دم، والدم لن يكون طريقة سليمة. فالمهم جدا مراعاة هذه المعاني، مراعاة معاني الانتماء والإنسان والصحبة والتاريخ والجيرة، هذه المعاني مهمة جدا أن كل إنسان يبذل من أجلها، معاني تشترط. لو أن بيني وبين أختي خصومة في 10,000 جنيه، وأنا أستطيع أن أترك لها 10 وأعطيها على 10 20، فكنت مستطيعا إذا فأنا فقير أعطيها 30,000 على أن يعني يبقى المد بيننا. المعاني هذه تشترط في الأرحام والمودة وهذه الأشياء. أما أن تختلف ممكن 500 جنيه كواحد تحت حساب عمر وتقطع الأرحام والأولاد لا يعرفون الأولاد لا شك. فإذا كنت تغييرا معتادا بالصلاة والمساجد من أهل الخير، لماذا لا تتنازل لأجل أختك؟ تقول لا خلاص أنت عايز الفلوس وأنت سامحيني فيها يا سيدي، أنا معيش فلوس يا سيدي استلف وأعطيه، مش لا حتى استلف منه، تعالى وأنا استلفك إن شاء الله. نسأل الله تعالى بمن وقارب فلوس من أحوال المسلمين، وأنا يجعل الشيطان الإسلامي إلينا ولا الشيطان علينا، وأنا سعيد بوجودي في حاجة المفهوم ولها في القلب الخصوصية من مواقف السبعينات، ونحن نأتي في هذه البلدة لكن كانت صغيرة جدا، وكان في أهل المسجد اللي وقع على الشارع اللي هو المسجد البوادي، كنا نصلي فيه والناس تتخانق معانا، يقعد يقول ما تدوسش عليه، وأنا والله ما دوست عليه ولا حاجة، لكن كان أخذين فكرة عن السنية، فكرة يعني شديدة، كلامنا 78 79، الآن ما شاء الله لعل البوادي فيه إمام يعني يكونوا أهل السنة وأكثر المسلمين. وهذا من بركة الشرط، إن شاء الله يكون بركة الشخص وانتشار الدعوة. نحن نرجو من إخواننا كلهم يسعون في نشر الدعوة لسبب بسيط، أننا جميعا مسلمون. الدعوة لها تشوفها فقط الملتحين، الملتحي السني والحليق السني أيضا مش متابع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن جميعا سنيون، بل نحن جميعا سلفيون. إن معنى السلفية يعني أتباع الصحابة اللي هم خير الناس شاهدا للكتاب والسنة، يبقى احنا سلفيين ولا مش سلفيين؟ كل مسلم سلفي، يعني كل مسلم يحب الصحابة، إلا اللي ما بيحبش الصحابة الشيعة مش سلفيين. ليه؟ لأن الشيعة بيسيبوا الصحابة ويكفرون عقبة الصحابة ويؤذون أم المؤمنين عائشة. فالشيعة مش سلفيين، لكن أي مسلم سني فهو سلفي بحب للصحابة رضي الله عنهم وحرصه على يعني نصرة هذا الدين. نحن جميعا والحمد لله نسأل الله تعالى أن يشفع القلوب على هذا المنهج المبارك الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. فكانوا يجهدوا حصر. يعني يمشي على أخيرا قول الله تعالى إذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني هو العدل. ومع أي صوت جن وأما الفاسقون فكانوا من جهنم حطب. القسط اسم فاعل القسط المقسطون، ولم يقل أن المقسطين، المقسطون هم أهل العدل، لكن القاسطون أهل الجو، القاسطون أهل الجو. وأما الخاسطون فكانوا بجهنم حضرا لأنهم أهل الجو وليس أهل العهد، فبس اللفظ يعني قريب من بعض وليس تقارب الألفاظ يلزمونه تقارب المعنى، فلا إشكال في هذا. فاحكم بينهم بالقسط أي بالعهد، وأما القاصدون فكانوا جهنم محضرة، يعني أهل الشر الذين يعني أشركوا بالله عز وجل ولم يقتلوا الله تعالى حق قدره، فلا إشكال بين الأجرين والحمد لله. جزاك الله خير. وأنت جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.